قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وأصل الفضل الزيادة، وأصل الفضل الزيادة. وما في الترجمة تحتمل معنيين، وما في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون تقدير الجملة باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. والآخر أن تكون ما مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا، تؤول مع ما بعدها مصدرا، فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والتقدير الثاني أصح من الأول، والتقدير الثاني أصح من الأول، لئلا يتوهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، لئلا يتوهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد. والتوحيد المقصود في الترجمة هو توحيد العبادة، والتوحيد المقصود في الترجمة هو توحيد العبادة. قاله عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين.
نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لهم الأمن وهم مهتدون. فمن فضل التوحيد أنه يتحقق به الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، فمن فضل التوحيد أنه يتحقق به الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. والتوحيد مذكور في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. والتوحيد مذكور في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. صح تفسير الظلم بالشرك من حديث ابن مسعود في الصحيحين. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهما المرادان بقوله أخرجاه على ما تقدم تقريره. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فمن فضل التوحيد أنه يدخل صاحبه الجنة على أي حال كان، فمن فضل التوحيد أنه يدخل صاحبه الجنة على أي حال كان من صلاح أو فساد، من صلاح أو فساد. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، أحدهما إدخال في الحال، أحدهما إدخال في الحال لئلا يتقدمه عذاب، والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل بأن يتقدمه عذاب، بأن يتقدمه عذاب في النار. ثم يخرج لتوحيده ويكون مآله الجنة، ثم يخرج لتوحيده ويكون مآله الجنة. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه فإن الله حرم على النار. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حرم الله على النار، حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار. وأشير إلى التوحيد في الحديث بكلمته وهي لا إله إلا الله، وأشير إلى التوحيد في الحديث بكلمته وهي لا إله إلا الله. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، أحدهما تحريم دخول، أحدهما تحريم دخول، وهذا حظ الموحد الذي لا يكون عليه ما يستحق به عذاب في النار، وهذا حظ الموحد الذي لا يكون عليه ما يستحق به العذاب في النار. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا حظ الموحد الذي استحق دخول النار، وهذا حظ الموحد الذي استحق دخول النار، فيدخلها ثم لا يخلد فيها، ثم لا يخلد فيها ويخرج منها، فيحرم عليه التوحيد الخلود في النار، فيحرم عليه التوحيد الخلود في النار. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني. الحديث رواه ابن حبان والحاكم، وهو عند من هو أكبر منهما، فرواه النسائي في سننه الكبرى، فالعزو إليه أولى، وهو عند من هو أكبر منهما فرواه النسائي في سننه الكبرى، وإسناده ضعيف. والجملة الواردة فيه في رجحان التوحيد بغيره لها شواهد تحسن بها، والجملة الواردة فيه في رجحان التوحيد بغيره لها شواهد تحسن بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد رجحانه بغيره، فمن فضل التوحيد رجحانه بغيره لثقل ثوابه الحسن عند الله، لثقل ثوابه الحسن عند الله. وأشير إلى التوحيد في الحديث بكلمته لا إله إلا الله، والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن فضل التوحيد أنه يغفر لصاحبه وتكفر عنه سيئاته، فمن فضل التوحيد أنه يغفر لصاحبه وتكفر عنه سيئاته. والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء. فلو قدر أن العبد أتى ربه بملء الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لغفر الله له لتوحيده. فمن فضل التوحيد أنه يغفر لصاحبه وتكفر عنه سيئاته. وأشير إلى التوحيد في الحديث بنفي الشرك في قوله: لا تشرك بي شيئا، لأن مقصود التوحيد إبطال الشرك، لأن مقصود التوحيد إبطال الشرك. فالخلق مأمورون بتوحيد الله ليبطل فعل الشرك فيهم، فلا يشركون به أحدا.
نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، أي تبين لك أن المقصود من قول لا إله إلا الله هو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، أن المقصود من قول لا إله إلا الله هو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد لفظها، فلا بد من اعتقاد جازم وعمل لازم، ويتبين لك بعد خطأ المغرورين الذين يظنون أن المقصود هو قول لا إله إلا الله فقط، فمهما اقترف قائلها من شرك فإنه تبقى له حرمة التوحيد، فلو قال لا إله إلا الله ودعا لغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فإنه عند هؤلاء موحد، وهذا حال المغرورين كما قال المصنف، أي الذين اغتروا بمجرد القول، وهذا لا ينفع العبد. فلا إله إلا الله لها حق مستكن في اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها.
نعم.
قال رحمه الله: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بكلمة الله كن، أي وجد بكلمة الله كن، فليس هو كلمة الله بل وجد بها، فليس هو كلمة الله بل وجد بها.
قال رحمه الله: السادسة عشرة معرفة كونه روحا من. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وأصل الفضل الزيادة، وأصل الفضل الزيادة. وما في الترجمة تحتمل معنيين، وما في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون تقدير الجملة باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. والآخر أن تكون ما مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا، تؤول مع ما بعدها مصدرا، فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والتقدير الثاني أصح من الأول، والتقدير الثاني أصح من الأول، لئلا يتوهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، لئلا يتوهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد. والتوحيد المقصود في الترجمة هو توحيد العبادة، والتوحيد المقصود في الترجمة هو توحيد العبادة، قاله عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين.
نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لهم الأمن وهم مهتدون، فمن فضل التوحيد أنه يتحقق به الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، فمن فضل التوحيد أنه يتحقق به الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. والتوحيد مذكور في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. والتوحيد مذكور في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. صح تفسير الظلم بالشرك من حديث ابن مسعود في الصحيحين. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهما المرادان بقوله أخرجاه على ما تقدم تقريره. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فمن فضل التوحيد أنه يدخل صاحبه الجنة على أي حال كان، فمن فضل التوحيد أنه يدخل صاحبه الجنة على أي حال كان من صلاح أو فساد، من صلاح أو فساد. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، أحدهما إدخال في الحال، أحدهما إدخال في الحال لئلا يتقدمه عذاب، والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل بأن يتقدمه عذاب في النار، ثم يخرج لتوحيده ويكون مآله الجنة، ثم يخرج لتوحيده ويكون مآله الجنة. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حرم الله على النار، حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار. وأشير إلى التوحيد في الحديث بكلمته وهي لا إله إلا الله، وأشير إلى التوحيد في الحديث بكلمته وهي لا إله إلا الله. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، أحدهما تحريم دخول، أحدهما تحريم دخول، وهذا حظ الموحد الذي لا يكون عليه ما يستحق به عذاب في النار، وهذا حظ الموحد الذي لا يكون عليه ما يستحق به العذاب في النار، والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا حظ الموحد الذي استحق دخول النار، وهذا حظ الموحد الذي استحق دخول النار، فيدخلها ثم لا يخلد فيها، ثم لا يخلد فيها ويخرج منها، فيحرم عليه التوحيد الخلود في النار، فيحرم عليه التوحيد الخلود في النار. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني الحديث. رواه ابن حبان والحاكم، وهو عند من هو أكبر منهما، فرواه النسائي في سننه الكبرى، فالعزو إليه أولى، وهو عند من هو أكبر منهما، فرواه النسائي في سننه الكبرى، وإسناده ضعيف، والجملة الواردة فيه في رجحان التوحيد بغيره لها شواهد تحسن بها، والجملة الواردة فيه في رجحان التوحيد بغيره لها شواهد تحسن بها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: مالت بهن لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد رجحانه بغيره، فمن فضل التوحيد رجحانه بغيره لثقل ثوابه الحسن عند الله، لثقل ثوابه الحسن عند الله. وأشير إلى التوحيد في الحديث بكلمته: لا إله إلا الله. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن فضل التوحيد أنه يغفر لصاحبه وتكفر عنه سيئاته، فمن فضل التوحيد أنه يغفر لصاحبه وتكفر عنه سيئاته. والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء. فلو قدر أن العبد أتى ربه بملء الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لغفر الله له لتوحيده. فمن فضل التوحيد أنه يغفر لصاحبه وتكفر عنه سيئاته. وأشير إلى التوحيد في الحديث بنفي الشرك في قوله: لا تشرك بي شيئا، لأن مقصود التوحيد إبطال الشرك، لأن مقصود التوحيد إبطال الشرك. فالخلق مأمورون بتوحيد الله ليبطل فعل الشرك فيهم، فلا يشركون به أحدا.
نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، أي تبين لك أن المقصود من قول لا إله إلا الله هو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، أن المقصود من قول لا إله إلا الله هو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد لفظها، فلا بد من اعتقاد جازم وعمل لازم، ويتبين لك بعد خطأ المغرورين الذين يظنون أن المقصود هو قول لا إله إلا الله فقط، فمهما اقترف قائلها من شرك فإنه تبقى له حرمة التوحيد، فلو قال لا إله إلا الله ودعا لغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فإنه عند هؤلاء موحد، وهذا حال المغرورين كما قال المصنف، أي الذين اغتروا بمجرد القول، وهذا لا ينفع العبد. فلا إله إلا الله لها حق مستكن في اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها.
نعم.
قال رحمه الله: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بكلمة الله كن، فليس هو كلمة الله بل وجد بها،
قال رحمه الله: السادسة عشرة معرفة كونه روحا من. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه.